يقول ثم إن أنواع التوحيد عند المتكلمين وبينا. شوفوا هم حصروا التوحيد في توحيد الربوبية لتعلم كيف شدة أو البدعة أو قوة البدعة التي هم فيها. ثم إن الجهمية من المعتزلة نعم وغيرين أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن الله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وأنت ترى الكلام هنا بكثرة حتى في عصرنا، يقولون هذا مجسم هذا مشبه. وزاد وطبعا هذه من سمات أهل البدع، إغماض العينين في الصلاة يجوز إن كانت تستجب له الخشوع إلا فلا. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماء الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فإنه مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له سبحان ربي العظيم. فهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه. فيما هو شر منه فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات. وهذا يعني قد بينا الكلام هذا في أغلب الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه جل في علاه كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. وتكلمنا عن هذه القواعد المهمة جدا، هي يعني قواعد لا تنخرم، فيها إلزامات، يعني ما ثبت في الذات يثبت في الصفات، نعم، وما قيل في بعض الصفات يقال في البعض الآخر، يعني هم ملزمون بذلك، يعني هم ملزمون بذلك، نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، نعم، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة في الصفات. المسألة كما قلت مسألة إلزامية ظاهرة. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون قبل ذلك التشبيه، ويقولون نحن موحدون، ويقولون على من يثبت صفات الله فعلا بما جاء نصا أنهم مشبهة وأنهم مجسمة. وهذا في عصرنا ترى هذا البئيس التعيس الذي في إنجلترا، الفلسطيني الشامي المعتزل الفكر وأتباعه وأطرابه وأقرانه في هذا الفكر الضار يقولون بذلك. بل تكلمت مع أحدهم وهو الآن يعني كان يتصدى ويتصدى العلمانيين حقا، لكنه جاهل بالعلم وأجهل ما هو فيه، دعك أنه في الفقه طبعا ليس بفقيه، وفقط ينقل نفس الأمر، يأتي باللابتوب وينقل الأقوال وينتهي الأمر. لكن أتكلم على حتى الاعتقاد جاهل بها جدا فيفوض، نعم، فطبعا هو مش مستطيع يواجهني ويقول لي أنت مجسم. فكان بعد ذلك يقول يتكلم بكلام ابن تيمية، وابن تيمية مجسم، فشرف لنا أن ننسب لابن تيمية. العجيب أن هؤلاء يعني أنا أخبرني بعض طلبة العلم قال في وسط كامل جدا مكتوب فيه أعداء الأشاعرة أربعة ثلاثة أربعة أبناء الأربعة أبناء ابن تيمية ابن باز ابن عثيمين ابن عبد الغفار. فتعجبت جدا فقلت سبحان الله، عند إظهار العقيدة لابد أن تكون العداوة ضارية، وعند إحقاق الحق في إظهار، لأنهم يلبسون على الناس على أن أغلب الأمة أشاعرة، فإذا أشاعرة حق و99% من الناس أشاعرة، ولو سلمنا لكم ماذا تفعلون. هذه أيضا يعني ظاهرة مبينة لنا أنكم على ضلال، لأن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. فهؤلاء القوم من أساوي الناس من مساوي الناس أو من أسوأ الناس أنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. لما؟ لأنهم قالوا لو قلنا بإثباتها فقد أثبتنا التشبيه. والذين يعني حملوا هذه الرواية ووقفوا عليها جدا هم المعتزلة، من أصولهم الخمسة التوحيد، نعم، الذي أدرجوا في التوحيد من أصول الخمسة التوحيد أدرجوا تحت هذا الأصل، أصل التوحيد نفي صفات، وقالوا أنهم بذلك هم الموحدون. ولذلك قالوا على الذي يثبت الصفات مجسما، نعم، مشبها. ولذلك ترى من المعتزلة يقولون من قال أن الله تعالى علما وقدرة وأنهم يرونه في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هؤلاء مشبهة، فيقولون هؤلاء مشبهة يعني ويجعلونهم شركا أيضا، وهم يقولون بأنهم هم الموحدون. عجيب جدا في هذا الباب. زاد على ذلك ما وصف ابن تيمية غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فهم طبعا في نفي الأسماء والصفات. فمن قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم صار عندهم مشبها غير موحد، هذا قول القرامطة، شوف الباطنية الكفرة. فالمعتزل عند هؤلاء أيضا مشبها لأنهم يثبتون الله تعالى أسماء حسن، لكن هؤلاء نفي للأسماء والصفات. وزاد عليهم الغلاة من الباطنية، القرامطة فرع عن الباطنية، هم الذين وصفوا الله تعالى بسلب النقيدين، وهذا فصلنا فيه القول حين قالوا أنه لا يوصف بالنفي ولا الإثبات. وكل ذلك كما قلنا تعطيل التوحيد الإلهية، هذا عندهم هو التوحيد فقط، لأن في كل منهما تشبيها، إذا قالوا بالنفي بتشبيه، إذا قالوا بالإثبات يكون تشبيه، فقالوا النفي تشبيه له بالمعدومات والإثبات تشبيه له بالموجودات. فغلاة الجميع عند هؤلاء ونحوهم الذين يصفون الله تعالى بالسلوب مشبهة أيضا، لأنهم شبهوه بالمعدومات. لا ترد مبتدعا ضالا قط إلا وستراه على هذا الباب، يعني يدهشك بما يتبنى من هذه الضلالات، وتراه مبتدعا عند الفرقة الضالة الأخرى. ولذلك لابد أن تفهم أن، وهذا من الله جل وعلا، شوف لابد أن تفهم أن أهل الضلال يبدع بعضهم بعضا، لتعلم في طائفة معينة، هذه الطائفة التي تسرع جدا في إسقاط الناس وفي تفسيق الناس وفي تبديع الناس، تراهم كالقنابل الانشطارية، يجلسون خمسة يطلعوا 15. لا تقول أن هذا اسمه الفوتوكوبي ولا لا لا، ده حقا حقا اسمه ولا الخيال العلمي، ده الإعجاز الذي لا يتصوره عقل. النصارى بيخشوا ثلاثة بيطلعوا خمسة، لكن هؤلاء بالبركة الكبرى بيخشوا خمسة بيطلعوا 15. القنابل الانشطارية، وكل يبدع بعضه بعضا، كله يبدع بعضه بعضا. هذه مسألة من أعجب ما تكون في هؤلاء. فتراه هو المعتزلي يبدع الأشعري، والأشعري يبدع المعتزلي، والقرامطي والباطني نفس الأمر. وبعد ذلك الهجوم تتحد كلمتهم على تبديع وتكفير أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون ولا يبدعون إلا من يعني كانت المسألة عليه ثابتة في هذا الباب. وشيخ الإسلام قال إن هؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم لما فروا من تشبيه الله تعالى وقعوا في تشبيه بالممتنعات وبالمعدومات وبالجمادات، كما في المعتزلة، وكما أيضا في غلاة الجهمية أنهم شبهوا بالمعدومات، وأما غلاة القرامطة وغيرهم الباطنية شبهوا بالممتنعات. فيبقى إذن التشبيه بالأحياء خير من التشبيه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فهذا على فرض أن الصفات أو إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. الحق أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، لأن الله تعالى قد بين أن هذا طريقا يعني أيسر ما يكون، فقط ما على الإنسان إلا أن يتبع طريق الهدى بسماع النص والعمل به، فيرى نفسه قد نعم قد صار من الفضل بمكان ومن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. فيقول النبي يقول الله جل في علاه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فجعل الأمر على الإثبات، وفي الإثبات ضابط مهم جدا وهو عدم الإلحاق، ولأن الله جل في علاه لا يشبه شيء، ولأن الله جل في علاه أعظم من كل شيء سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، تذكروا في خلق الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن جبريل عليه السلام الله جل خلقه له 600 جناح، هل يستطيع أحد أن يصف جناحا واحدا؟ ما يستطيع، وهذا خلق من خلق الله جل في علاه، خلق من خلق الله. بل لو قيل له إن الله خلق الملائكة منهم الذي له أجنحة ثلاثة مثنى وثلاثة ورباع، تصف لنا كيف الأجنحة الثلاثة؟ ما يستطيع، ما يستطيع. والغيب لا يصل إلى الإنسان إلا بالرؤية أو بخبر الذي رأى أو بخبر الوحي الذي جاء ثابتا، يعني يوحي عن نفسه، يتكلم عن نفسه ويبين لك. فالحق أنه ولا ضوابط وقواعد فيما جاء، لأن الله تعالى لا يخاطبنا بما يكفرنا ولا, 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 ولا يعجم علينا بما يوحي إلينا. ولذلك الله تعالى قال أنا هذا الرجل لما كلمني كنت أشفق عليه أولا، لكن شددت عليه بحدة تعجب جدا. وطبعا قال الأخ اللي كان متصل، يعني هو طبعا الأخ بيكلمني يقول لي الرجل اللي هو الذي يقصف جبهة الناس جميعا ويكلمهم على العلمانية فما يستطيعون الرد عليه، فوجد نفسه مكبوتا مقتولا أمامك، يعني مستغرب. فقلت له يا ابني هو جاهل لابد يتعلم، هذه مسألة لا تصح بهذا الباب، حتى لو تكلم في باب قد يكون فيه جيد. المعتزلة كلهم كانوا كذلك، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن المعتزلة مدحا أنهم قد دخل نصارى كثر في الإسلام بسبب هؤلاء المعتزلة. فيأتي بقى الجاهل، هو الأخ اللي معنا ده عنده جهل وما يفهم، ولما قلت له هذا جاهل يعني حسبها كبرا مني. فقلت له تعلم يا أخي الله يهديك، إن لم يفقه عقيدة السنة والجماعة كيف سيكون عنده علم؟ فالحاصل أنه يعني كما قلت كان متعجب جدا عندما حججته بقول النبي بقول الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قلت له إذا ما في لسان عربي مبين، أنت تكذب الله في هذا الباب. وبينت له تعالى انقسم ظهره لما قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. النبي يتكلم بما يجهل، حار وكار ما عرفش ايه يتكلم، انه بيقول هو طبعا مفوت أصارة بياخذ بقول الجويني والخطابي ومسألة التفويض على متقدمي الأشاعرة، ويعني يرون ان هذا هو العدل وان هذه هو اهل منهج اهل السنة والجماعة عندما قال ابن عينة امروها كما جاءت. طبعا قول الامام احمد في هذا الباب صراحة جهل مركب وعدم اتقان في العلم. وبعدها امر اعجب من العجب ألا وهو أن هذا هو العلم، ويعني ده الزمن الأول كان أرحم بكثير، يعني زمن الأول مع شيوع وذيوع هذه البدعة التي انتشرت بين علماء جهابذة كان أرحم مما نحن فيه الآن، ولأن الجهل عم وطم وحاسب الناس أن هذه الجهلات علم. ثم ذلك ترى يعني أنهم يحاولون قدر الإمكان أن يبرزوا مكانا له في بين كثير من الناس طبعا من العامة، ولأن العامة الدهماء لا يعقلون شيئا. وأنا أقولها حقا الأمة لا يمكن أن ترتكز على العوام، فهذه يعني العوام هوام، يعني لو ارتكز الأمر عليهم لضاعت الدنيا ولا ذهب الدين بأسره. ولذلك حجهم ابن تيمية بهذا الكلام الملزم لهم بأن القول في الذات إذا أثبتتم الذات، شو بقى الرد على الطوائف شتى، القول في 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 الصفات كالقول في الذات، طالما أثبتوا الذات يبقى يقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. وإذا أثبتوا سبع صفات أو أثبتوا بعض الصفات ونفوا، أو أثبتوا الأسماء ونفوا كل الصفات، يبقى القول في الصفات كالقول في الأسماء. وإذا أثبتوا بعض الصفات دون بعض يبقى يقال لهم أيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر حجة عليهم في هذا الباب. نحن على مشارف أيضا انتهاء من كتابة المرية، والله يعني أستطيع أن أنتهي منه في الليلة أو غد، لكني أريد رويدا معكم في المسائل العقلية حتى تنتبهوا، لأنه الفكر الاعتزالي هجم وأطل ببدعته عليكم، فكونوا على حذر. أما الفكر الأشعري أنا أراه أنه أظلم الظلم، وهو أخطر ما يكون، لأنه بيذاع ويشاع بين الناس على أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فانتبهوا رحمكم الله. وطبعا يخرج رجل حافظ فقط، ليس بعالم، هو حافظ فقط وحافظ صح متقن الحفظ وأغلبهم كذلك، يقول إنه الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة كالفرق الفقهي أو الخلاف الفقهي الذي يرد في التكبيرة، مثلا رفع اليدين أو غير رفع اليدين، قراءة الفاتحة أو عدم قراءة الفاتحة، كل ذلك. وطبعا هذا خطأ مبين، هذا الكلام خطأ مبين وفيه ما فيه من المغالاة والإسراف، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأستبيحكم عذرا كنت سأعطي الدرس بعد صلاة الفجر مباشرة، وعلمت أن هذا سيضيع على كثير من الناس، وكنت مرهقا، كنت أحتاج إلى قسط من النوم، لا للسفر، ولكن كنت أحتاج لبعض التعب والأرق الذي يصيبني وأنا يعني متعب جدا، الحمد لله على كل حال. وذلك مسألة نفسية، الدماء لا تتوقف في الجيوب الأنفية عندي، فجعلني أتأخر بعض الشيء، فاعتذرت، بعثت إلى المشرفين، طبعا ما بعثت من عندي لنا يعني، المهم وصل لهم أنني سأؤخر ساعة أو ساعتين، فأعتذر لكم إن اتأخرت عليكم، لكن قلت حتى يستفيد الجميع. أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم وثبت الخير فيكم وبكم ومعكم، اللهم أمين رب العالمين. أحسن الله إليكم. اللهم أمين. جزاكم الله خير يا عبد الله، جعلك الله رأسا في الخير وفي الناس، ونفع الله بك وأجر الخير على يديك. جزاكم الله خير، أبر الله بك من أبرار. جزاكم الله خيرا أسماء، زادك الله إحسانا وحرصا، رضي الله عنك يا أستاذ مجد، رضي الله عنك وأحسن الله عليك، أعجب من شيء من شدة الحرص، وهذا فضل كبير. أسس الله لكم يا أستاذ هبة وجعلكم من المؤصلين الذين انتفع بهم الأمة الإسلامية، زيد الجنة سكين، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع الله بك الأمة الإسلامية جمعاء. لا أستهور إن شاء الله، جزاك الله خير دكتور، أحسن الله عليك، هو ليس تعبدني أكثر منه تعب آخر، رضي الله عنك أنيس، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. ما زلت أنتظر رسالة من الوالد، جزاك الله خير في الحبل، أحسن الله عليك عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، رد الله عنك فيروز، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأسأل الله عليك أمرك وشكر الله لك، جئت الجنة يا أستاذ. زول ستحتاج أن تعيدها مرة ثانية، لأنني ما عندي أي شيء في أي شيء، وأنا والله يعني لو كان فيه بجارة يبقى أنا أحوج الناس لها، أنا هناك ضغط علي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يعني عندي ضغط أصلا في داخلي، والضغط اللي في داخلي هذا هو أقتل شيء، وطبعا بقى الضغط الظاهر صار مضاعفا، وأنا أتعجب مسكين مثلي، ما أنا مسكين جدا، ما أنا أدري، إحاطة في الضغط جعل أذهلتني ضحكا، وكأنني أمشي في الكوكب والكوكب كله ما في إلا أنا، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فأنا أحتاج جدا يعني كيف أكون يعني جدا أحتاج إلى البشارة. أمدك الله من عندي، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، من خير الناس أنتم ومن فضلكم، نسأل الله أن يمدكم بما يرضيه ويوفقكم إلى كل خير وبر، جزاكم الله خيرا فيروز، أحسن الله عليك. طيب أنا الآن سأستأذنكم، أشكر لكم فضلكم وأسأل الله جل وعلا أن يمكن لكم جميعا.